أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1186: إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة، منافع مختلفة وثمرات متنوعة، كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الواقف. قبل أن نلج في صلب هذه المسألة، في سنة 1186 هجرية في ربيع الأول منها، إذا لم تخلني الذاكرة، نعم في ربيع الأول منها، توفي العلامة المحدث الفقيه الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، صاحب كتاب الحدائق، في مدينة كربلاء، حيث كان مرض الطاعون قد انتشر في العراق. والظاهر والله العالم إذا لم تخلني الذاكرة أيضا أن موته كان بسبب هذا المرض، وإن كنت مترددا شيئا ما. على أي حال، هو مولود سنة 1107، يعني يصير عمره 79 سنة تقريبا، مو 1107 ولادته، ووفاته 1186 يصير يعني تقريبا 79 سنة عمره. خب، إذا كانت للعين الموقوفة منافع، للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة، كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف. يعني إذا قال أوقفت هذا البستان، خب على الفقراء، البستان له منافع كثيرة، منها الاستظلال، منها أكل الثمار، منها شرب المياه من البستان، أمور كثيرة على أي حال تلاحظ هنا. صحيح، يقول كان جميع هذه المنافع للموقوف عليه، كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف، يعني إذا أطلق ما قيد. أما إذا قال أوقفت هذا البستان لاستظلال الفقراء أو ليأكلوا من ثمره فقط، فعين لهم منافع خاصة وبقية المنافع خرجت، ما دخلت في ضمن الوقف. كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف، فإذا وقف الشجرة أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع، تعرفون أكمام الطلع هذه التي توقف الطلع، والفتيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال، كل هذه للموقوف عليه. ولا يجوز للمالك ولا لغير المالك التصرف في هذه الأمور إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف. واضح؟ باعتبار انه الوقف يخرج عن ملك الواقف ويدخل في ملك الموقوف عليهم في وقف الذي على نحو التمليك، لان قلنا ان الوقف على نوعين، ففي بعض الانحاء يخرج فيدخل في ملك الموقوف عليهم، وفي بعض الانحاء لا يخرج عن ملك الواقف كما مر سابقا. في مسألة 1178 فراجع 1179 فراجعها. يعني أيا كان، لأي شخص كان، لا يعني لا يجوز لأي شخص أن يتصرف على خلاف الوقف، لا الواقف ولا غير الواقف، بعبارة مختصرة. خب، الفسيل الخارج بعد الوقف، فنحن أوقفنا النخيل فخرج فسيل، تعرفون الفسائل بعد، هذه النخلة الصغيرة التي تخرج بإزاء النخلة الأم، بجنب النخلة الأم توجد نخيل صغيرة تنبت، احنا أهل مزارع بعد ونعرف هذه الأمور. صحيح، هذه الفسيلة ما هو حكمها؟ يقول الفسيل الخارج بعد الوقف، مو الذي كان حين الوقف، لأن إذا كان حين الوقف موجود وأنا أوقفت النخلة ما أوقفت الفسيل، فالفسيل خارج عن الوقف. ما دام تفتينا المسألة، أنا أوقفت النخلة لم أوقف الفسيل الذي بجنبها، فلا يدخل الفسيل في الوقت. نعم لو أوقفت النخلة ثم خرج الفسيل بعد ذلك هذا يصير نماء للوقف. التفتوا، تارة حينما أوقفت النخلة لا يوجد معها فسيل، وتارة يوجد معها فسيل. حينما أوقفتها كانت نخلة وبجنبها فسيل، فأنا أوقفت النخلة لم أوقف الفسيل. ملتفتين؟ وتارة أخرى لا، أوقفت النخلة ولم يكن معها فسيل، وبعد سنة نبت بجنبها فسيل، يقال هذا الفسيل نماء للوقف لأن النخلة موقوفة. من يسر الآن بين أمرين؟ خب هنا يتكلم عن أي حالة؟ عن حالة ما إذا أنا أوقفت النخلة ولم يكن معها فسيل ثم نما الفسيل، صار نماء متجدد بعد الوقف، النماء المتجدد بعد الوقف. مو يقول إذا يقول الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا، صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر لا فرق، سواء تركناه في موضعه فصار نخلة وهو في نفس الموضع أم نقل إلى موضع آخر لا فرق. يقول أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا، لا يكون وقفا هذا الفسيل، لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف. خب شو الفرق بين الوقف ونماء الوقف؟ الآن يأتي. بل هو من نماء الوقف وعليه فيجوز بيعه. هل يجوز بيع الوقف؟ لا يجوز. تفرقون بين الوقف ونمائه أم لا؟ خب فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، نبيعه ونصرفه في ايش؟ في الموقوف عليه. وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح، إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح، أو إذا قطع خب إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس، قطع صح تصير قطع وغرس، قطعنا الآن توجد أغصان في الشجرة قطعت، بعض الأشجار إذا غرست الغصن مرة ثانية ينفذ مو كذي؟ خب غرسنا هذه عصا ليس أكثر من عصا، فوضعناها في الأرض فنبتت. يقول يقول وكذا إذا قطع أو إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح قطعناها وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مخرج الوقف. أما لو كان حكمنا عليه بأنه وقف تغير الحكم تماما، ما جاز أن نبيعه. لكن يقول السيد لا، هذا ليس وقفا بل هو نماء للوقف. خب هذا مثل الشاة إذا ولدت شاتين، فإن الشاة المولودة هي ليست وقفا بل هي نماء للوقف. خب إذا خرب المسجد أو خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية، القطعة العرصة يعني قطعة الأرض، الأرض التي عليها المسجد، هذه الأرض لا تخرج عن المسجدية بل تبقى على حكم المسجدية. إذا بقت على حكم المسجدية شتى مرض على سيدنا المسجد خراب. يقول بعد لا يجوز للمرأة الحائض أن ترد في هذا المسجد ولا للرجل الجنوب أن يدخل في هذا المسجد إذا حكمنا عليه بالمسجدية. بعد يقول إذا خرب الوقف أو إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية حتى وإن تعذر تعميره، افترض ماكو مبالغ لتعميره بتاتين. وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد، افترض هذا المسجد موجود في قرية، هذه القرية جف ماؤها ولا يؤمل بتاتا أن يعود أهلها إليها، بعد أهلها عنها انتقلوا. الآن توجد بعض المساجد في بعض المناطق بهذه المثابة، قرى بعد أهلها انتقلوا من منطقة إلى منطقة أو ما شابه ذلك، والآن يوجد مسجد، هل هذا المسجد تجري عليه أحكام المسجدية حتى لو اطمأننا بأنه لن يأتي إليه أحد؟ يقول السيد نعم، حتى لو اطمأننا تمام الاطمئنان أن هذه القرية لن يسكنها أحد مرة ثانية، مع ذلك لا تخرج لا تخرج العرصة عن المسجدية. خب العرصة هذه الأرض التي تبقى بيجينا أكثر من مرة تتكرر هذه العرصة، الأرض الخالية التي ليس فيها شيء، واضح؟ يقال لها عرصة. غير المسجد من الأعيان الموقوفة، مسألة 1189، غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف، أوقفت البستان ليأكل الفقراء من ثمره، مجري إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها. خب هنا نتخيل بين ثلاثة خيارات، يقول السيد الخوي في هذه الحالة، يقول السيد الخوي هنا عندنا ثلاث خيارات، خلينا نشوف خيارات التي يذكرها السيد الخوي. هذا البستان خرب الآن، ماذا نفعل به؟ نتركه هكذا؟ أنا أوقفته على الفقراء، نتركه هكذا؟ يقول إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها، ففي هذه الحالة يوجد ثلاث خيارات. الخيار الأول يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به، افترض نبيع نصف البستان أو هما بستانين، نبيع واحد البستانين وعمارة الباقي للانتفاع به، نبيع نصف البستان ونعمر النصف الثاني مثلا، مو؟ خب هذا هو الخيار الأول. خب إذا لم يمكن هذا الخيار، فإن لم يمكن ذلك، افترض البستان غير قابل لهذه الحالة مثلا، جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به، نبيع هذا البستان ونشتري بستانا آخر يمكن الانتفاع به في هذا الغرض، واضح؟ جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به. إذا لم يمكن ذلك أيضا، افترض أن الثمن لا يكفي لشراء بستان آخر، واضح؟ الثمن بالكاد يكفي لشراء قطعة أرض صغيرة جدا لا تفي بغرض، يقول وإن لم يمكن ذلك أيضا، هذا الخيار الثالث الحين، وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها. ما يمكن أن نشتري بها بستان آخر، فنصرف ثمن البستان الذي بعناه في الجهة الموقوف عليها وهي الفقراء مثلا. مسألة 1190، واضحة بعد مسألة 1189. ما يجوز التبديل شيخ، نشوف هناك نبيع بستان، نبيع البستان الخرب ونشتري بستانا سليما نوقفه على نحو ما وقف، نجعله كما هو حال تلك العين الموقوفة، ما التفت الآن؟ نبيع البستان ونشتري بستانا آخر، أما هذا وقف على العلماء وهذا وقف على الفقراء، نبدل، نقول خلي هذا للعلماء وذاك للفقراء، مجدي؟ ما يجوز هذا، الوقف على ما وقف عليه. الأرض الأولى تجارية، ما يجوز هذا، ليس من شأنك، أدري هذا التبديل ليس من شأنك، الوقف على ما وقف عليه، هذا مو من موارد جواز البيع. متى يجوز البيع؟ خلنا نشوف متى يجوز البيع، قلنا بالنسبة إلى الأرض الموقوفة متى يجوز بيعها، تقدم في كتاب البيع أن الأرض موقوفة لا تباع، ويستثنى من ذلك موارد، استثنينا تلك الموارد، أخرجنا تلك الموارد عن القاعدة، صحيح؟ القاعدة الأولية تقول لا يجوز بيع الوقف. هنا الآن كيف أنا أتي وأتصرف؟ من قال الآن هذه الأرض التي هي الآن أثمن ربما بعد 5 سنوات تنقلب الموازين تعود تلك الأرض أهم، واضح؟ هذه الموازين ليست ثابتة، هذه تتصرف فيها سياسات الدول، ربما ترتفع أرض الآن الأراضي في منطقة لها سعر خاص مرتفع ربما ينخفض وترتفع أراضي أخرى. هذه الأمور نحن لسنا مفرطين فيها. موضوع الوقف، أنا الوقف على ما وقف عليه، الوقف على ما وقف عليه، أنا ما أقدر أجي وأبيع وأشتري براحتي، هذا صار من اختلق بعد. نعم لو جعل الواقف لنفسه أو للولي مثل هذا الخيار مثلا يجوز أم لا؟ لو قال أوقفتها على أنه متى ما حصل لا متى ما كان البيع أفود وشراء أرض أخرى أفود يجوز. هنا جملة من الفقهاء التزموا بجواز البيع إذا اشترط الواقف أن تباع في حالة معينة ويشترى بها وقف آخر، بس ذاك بحث آخر، ذاك من جهة الاشتراط. على أي حال يقول مسألة 1190، إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوف الانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب. افترض هناك عين موقوفة على إقامة العزاء أو على طلاب العلوم الدينية الموجودين في قم. الآن لا يوجد طلاب علوم دينية بحرانيين موجودين في قم، وهي موقوفة على البحرانيين المقيمين في قم مثلا يعني. طب الآن لا يوجد، ماذا نفعل؟ يقول صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب. فإذا كان الوقف وقفا على إقامة العزاء، عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص، ولم يمكن ذلك، صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر غير ذلك البلد، أو هذا البستان موقوف على طلاب العلوم الدينية البحرانيين المقيمين في قم، نصرفه على المقيمين في مشهد مثلا أو في النجف، واضح؟ على أي حال نصرفه فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، إذا كان الواقف بحرانيا ونعرف أنه يريد أن يصرفه على طلاب العلوم الدينية البحرانيين، وإنما ذكر قوم لكونهم أكثر أو لمحبوبية قوم أيضا لديه، لكنه يريد البحرانيين أينما كانوا، فهنا نصرفه إلى فيما هو الأقرب فالأقرب. طبعا هذا إذا كان الوقف على نحو تعدد المطلوب، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فقد مر أنه ماذا؟ أنه لا مجال حينئذ لمثل هذا الكلام. خوب مسألة 1191، إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه. شوفوا يوجد فرق بين أن نقول أن الموقوف عليه قد انقرض، مثلا أنا أوقفت على أولاد عمي فلان، عمي وأولاده فانقرضوا، واضح؟ هنا في مثل هذه الحالة يعود الوقف إلى من؟ إلى الواقف أو إلى ورثته إن كان الواقف قد مات كما مر في مسألة سابقة، وهنا أيضا يعيد المسألة ويكررها مرة ثانية. هذا حالة، وحالة أخرى لا يوجد موقوف عليه ينقرض، بل يوجد جهة معينة أوقفت الوقف على هذه الجهة انتفت هذه الجهة، كما لو أوقفته على ماذا؟ على طلاب العلوم الدينية في قم، والآن لا يوجد طلاب علوم دينية في قم، أو على إقامة مجلس العزاء في المدينة الفلانية، الآن لا تقام مجالس العزاء في المدينة الفلانية لمنع القوانين مثلا الوضعية، ملتفت؟ خب فهنا لا يوجد انقراض للموقوف عليهم. خب إذا مسألة 1190 انتفاء الجهة الموقوف عليها، في مسألة 1191 انقراض الموقوف عليهم، الفارق بين الموردين. يقول إذا اثنينهم فيهم تعذر انتفاعها، في مسألة 1190 يوجد تعذر للانتفاع، في مسألة 1191 أيضا يوجد تعذر، لكن السبب سبب التعذر مختلف. خب إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته، وقفيته تبطل وترجع ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم، فإن لم يكن الواقف موجودا كان لورثته، تقدم سابقا مثل هذا الحكم، ونحن قلنا هناك في مسألة 1118 على إيه؟ في مسألة 1118 هناك لم يشر إلى نفس الواقف، قال ترجع إلى ورثته، ولكني هناك قلت ترجع إلى نفس الواقف إن كان موجودا، فإن كان ميتا ترجع إلى ورثته. في مسألة 2018 أنا وضحت النقطة هناك. نعود إلى صلب المسألة. يقول فإن لم يكن موجودا كان لورثته. مسألة 1192، إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها، منفعة ليست قليلة، تارة تكون المنفعة قليلة لا يلتفت إليها أصلا. وبقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، لكن المنفعة يعتد بها، ليست بتلك المنفعة الآن بحيث نقول نضع الطاولة لتسد مثلا الباب عن دخول السباع، هذه لا يقال لها منفعة معتد بها. هنا فإن أمكن تجديد الوقف، هنا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها، لأنه إذا بطلت منفعته يتغير الحكم. هنا إن أمكن تجديده حتى ولو كان هذا التجديد بأن نؤجر الوقف لمدة معينة، سرب البستان، خارب البستان الآن، ولكن يمكن أن نؤجره لمدة معينة فنأخذ ثمن الإيجار ونعمر به البستان. يقول فإن أمكن تجديد البستان وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك. إن لم يمكن، وإن لم يمكن ما يمكن أن نؤجر البستان لعلمنا العلل على أي حال، فالظاهر بقاء الوقتية بحالها. ليش؟ لأنه توجد لها منفعة إلى الآن لم تنتفي المنفعة، فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها، على نفس الجهة، لا يعني لا يتغير حال الوقف، عبارة أخرى الوقف على حاله. لكن لأننا لو كان بإمكاننا أن نعمره بأن نؤجره مثلا أو ما شابه ذلك ونعمره بمبلغ الإيجار وجب، إذا لم يمكن يبقى الوقف على حاله، يبقى الوقف على حاله. يقول وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافع الوقف في الجهة الموقوف عليها كما هو الحال. مسألة 1193، إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة خالية، أرض خالية، فإن أمكن الآن يشرح في التفصيل. على أي حال البستان، التصوير الأول أن البستان وقف ليصرف نماء البستان في جهة خاصة مثلا كالمسجد أو كالفقراء أو ما شابه ذلك، فانقطع عنها الماء، صحيح؟ الماء انقطع عن البستان، يبست الأشجار أو لا، أتى الهواء وقلع أشجار البستان أو انقلع شجرها وبقيت عرصة، فإن أمكن إيجارها، هنا إن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها. إذا أمكن أن نؤجر الأرض ونصرف أجرة إيجار الأرض لمن؟ للمسجد. الآن صارت أرض خالية بعد، كان بستانا موقوفا على هذا المسجد، الآن ماذا؟ الآن هو عرصة خالية، أرض خالية، نؤجرها كأرض خالية ونصرف الثمن على المسجد وصرفت الأجرة الجهة الموقوف عليها. يستدرك السيد يقول نعم، قد يفهم من بعض القرائن أن الواقف وقف هذا البستان بعنوان كونه بستان، يعني وقفه كبستان مو وقفه كيفما كان. ملتفتين سار الواقف يقول أنا أوقفه وهو الآن بستان، والبستان له منافع كثيرة فأنا أوقفه الآن كبستان، لكن ماكو مانع عندي أن يتحول إلى مبنى تجاري، إلى أرض خالية، لأني أريد أن يدر على المسجد كيفما كان. ترى يكون هكذا نظر الواقف، وترى لا، نحن نفهم من القرائن أن الواقف يريده كبستان، يوقفه بعنوان كونه بستان. نعم لا مو قضية وحدة مطلوب، يريده بستان يعني يوقفه بعنوان أنه بستان. هناك وحدة المطلوب وتعدد المطلوب يعني تصورها هنا مو في محله، التصوير الدقيق هنا أنه أوقفها بعنوان كونها بستانا. يقول إذا نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه، قال أوقفت هذا البستان ليتنزه فيه العلماء. خب واضح بعد أن الأرض الخالية لا يتنزه فيها العلماء، واضح، ولا المبنى التجاري يتنزه فيه العلماء، قال أوقفت هذا البستان ليتنزه فيه العلماء. خب أو ليستظل بظله. خب ففي مثل هذه الحالة فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف. بذهاب عنوان البستان تبطل الوقفية وترجع ماذا؟ ملكا للواقف. يقول فإن وإلا فإن أمكن في هذه الحالة فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإن لم يمكن بطلت الوقفية، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع هذه العرفة الخالية ملكا للواقف. خب مسألة 1194، يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه. أوقفت هذا البستان على الفقراء إلا هذه النخلة، فتكون هذه النخلة خارجة عن الوقف مو؟ واستثناء نخلة من نخلة منها من البستان، ويجوز له حينئذ الدخول له يعني للواقف الدخول إليها إلى النخلة بمقدار الحاجة، مو بالدقيقة يروح ويرخيصه، بمقدار الحاجة، كما أن له إبقاءها مجانا. ما يقولون لك ادفع إيجار على إبقاء النخلة، كما أن له إبقاءها مجانا. خب ليش أيها السيد الخوئي من يجيب بدلا عن السيد الخوئي؟ السيد الخوئي لن يجيبنا، لماذا لا ندفع إيجار؟ شيخ محمود أوقف هذا البستان إلا هذه النخلة، ليش ما نقول له الآن ادفع إيجار؟ أنت الآن أوقفت البستان مع الأرض، فأنت الآن تستفيد من الأرض لإبقاء نخلتك في الأرض، تستفيد من الأرض يا شيخ محمود، وعليه فاستفادتك من الأرض ما يكون دليل على أنها مجانا، أنت لم تقل أبقيها مجانا، قلت أوقفت هذا البستان إلا هذه النخلة، صحيح؟ خب إذن نقبل أننا لا نخلع النخلة لكن ادفع إيجار، ليش ما نقول هكذا؟ ليش السيد الخوئي يقول كما أن له إبقاءها مجانا؟ ليش؟ هذا إشكال الطريق، وعلى إشكال ثاني كيف أجزنا له أن يدخل ويخرج إلى النخلة أيضا؟ يعني إذا هذه الأرض التي فيها النخلة ما دخلت في الوقف؟ تبع للوقف، وأوقف البستان كامل مع أرضه باستثناء هذه النخلة، المفروض أن نقول له ادفع إيجار، صحيح؟ لا كلامك عن الله، لا نقول له ادفع إيجار، لكن لماذا؟ ما أريد أطول واجب في المسألة، التفتوا للنقطة، النقطة تقدمت سابقا، أشرنا لها سابقا، قلنا سابقا يجوز للواقف أن يوقف الشيء ويستثني نماء، ليقول أوقفت هذه الشاة على أن يكون لي نماؤها لمدة سنة، يستثني النماء لمدة معينة، صحيح؟ خب هذا أوقف البستان بما فيه أرض البستان إلا هذه النخلة، صحيح؟ استثنى النخلة، استثناؤه للنخلة يستثني فائدة الأرض التي للنخل التي عليها النخلة أيضا، فائدة الأرض مو الأرض نفسها، منفعة الأرض استثنيها أنا أيضا، أوقفت هذا البستان إلا هذه النخلة، فلما استثنيت النخلة كأني أيضا أبقيت فائدة الأرض التي عليها النخلة على ملكي، المنفعة مو نفس الأرض، الأرض موقوفة قبلنا ك كأني أوقفت الأرض وجعلت لنفسي أن أستفيد منها لمدة معينة. التفتين؟ فنقول هذا الشخص أوقف الأرض، أوقف البستان كاملا إلا هذه النخلة، فلما استثنى هذه النخلة استثنى بالتبع وإن لم يصرح. استثنى بالتبع ماذا؟ منفعة الأرض التي عليها النخلة، كما أنه استثنى بالتبع مقدار الحاجة التي يحتاجها للدخول والخروج. واضح؟ يقول كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها. الفقراء هو أوقفها على الفقراء، الفقراء ليس لهم أن يقلعوها. افترضوا أتى الهواء العاطف فقلع النخلة، يقول وإذا انقلعت النخلة لم يبق له حق في الأرض، ليس له حق في الأرض لأنه استثنى هذا المقدار ما دامت النخلة موجودة، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها. وكذا فاصلة انتهى. واضح؟ انتهت المسألة بيك. الآن مسألة ثانية، يقول وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها. أوقفت هذه الدار إلا تلك الغرفة، تلك الحجرة. قلنا سابقا في بحث الإيجار، ربما أتصور ربما في بحث الإيجار، في بحث الإيجارة، أن الأرض، أن الغرفة تطلق على البناء العلوي عادة، لكنه هنا استعملها بمعنى الحجرة بمصطلحنا الحالي نحن. واضح؟ وإلا أصل لفظ الغرفة يأتي بمعنى الطابق الفوقي، لذلك قلنا لو كان شخص يسكن الغرفة وشخص يسكن السفل، تذكرون مر أكثر من مرة هذا المصطلح. على أي حال هنا يقصد بالغرفة الحجرة. يقول وكذا يجوز في وقت الدار استثناء غرفة منها، يعني حجرة من الحجرات، ولكن إذا خربت الغرفة بقيت له الأرض. ليش؟ لأن الأرض جزء الغرفة. هنا مثلين أنا استثنيت الغرفة من الدار، يعني إذا كانت الدار تتكون من أربع غرف كأني أوقفت ثلاثة أرباع الدار والربع أبقيته على ملكي، هذا الربع الرابع بقي على ملكي لم أوقفه. وكذا يجوز في وقت الدار استثناء غرفة منها، أوقفت هذه الدار بأكملها إلا تلك الغرفة، ولكن إذا خربت الغرفة بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة. خب طبعا هذا إذا استثنى نفس الغرفة، أما إذا استثنى البناء يصير يقول أوقفت الأرض والدار، الأرض وبناءها إلا تلك الغرفة، إلا بناء تلك الغرفة مثلا. قد يقال يعني أنه قد يستثني البناء الغرفة فقط، وإن كان ظاهر حال عندما يستثني الغرفة يستثني الغرفة مع أرضها. على أي حال مسألة 1195، إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق. هنا عندنا بعض الأقسام والصور يرجى الالتفات إليها لمعرفة الفوارق بين الصور التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه في هذه المسألة. شوفوا، هذه الأرض مشتركة بين الوقف وبيني أنا، أنا أملك نصف الأرض والوقف. افترضوا أنا أملك الأرض كاملة فأوقفت نصفها، قلت أوقفت نصف هذه الأرض على الفقراء ولم أعين أي نصف، فتصير الأرض مشتركة بيني وبين الموقوف عليهم، بيني وبين الوقف. واضح؟ أوقفت نصف الأرض، أي نصف لم أحدده. واضح؟ في مثل هذه الحالة خب الأرض مشتركة بين شخصين وبين الموقوف عليهم، يعني مشتركة بين ماذا؟ بين الوقف وبين الملك الطلق، لأني أملك نصف هذه الأرض ملكا طلقا. تعرفون الملك الطلق؟ قلنا شنو الملك الطلق؟ يعني الملك الذي يمكنني أن أبيعه، أن أخذه، أتصرف فيه مطلق التصرف، ملك تام كامل. خب إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق. نقول أتفاهم أنا مع ولي الوقف مثلا أقول النصف الشمالي لي والنصف الجنوبي لكم أيها الموقوف عليهم. فبعد إذا قسمناها بعد صارت ما صارت مشتركة، صارت متمايزة. بعد القسمة ماذا يحصل؟ تصير تلك الأرض لي وهذه الأرض الموقوف عليهم. يقول جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق. خب من يتولى القسمة أيها السيد؟ قال ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف معا، هما معا يتوليان القسمة. خب هذا إذا كانت الأرض مشتركة، العين مشتركة بين ماذا؟ بين الملك الطلق. طبعا مو دائما أرض، قد يكون كيس من الحنطة. لا، الحنطة قد لا توقف، لا توقف الحنطة. الأرض أسهل أو أوضح شيء لإمكانية الوقف مثلا، أو مجموعة من البيوت على أي حال كيفما كان. يقول بل الأقوى جواز القسمة أيضا إذا تعدل الوقف. كان المثال السابق مشترك بين الملك الطلق وبين الوقف، مو؟ الآن نغير المثال. قال بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدل الواقف والموقوف عليه. شلون يعني؟ هذه الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ حسين حفظه الله. خب أنا أتيت وأوقفت النصف الذي لي على الفقراء، وأتى الشيخ حسين حفظه الله وأوقف القسم الذي يخصه من الأرض، يعني النصف الثاني من الأرض، على من؟ على العلماء. مجدي؟ خب هنا الواقف متعدد والموقوف عليه أيضا متعدد. الواقف شخصين اثنين، وقد يكونون ثلاثة واقفين أيضا، قد يكونون أكثر. تتصور نسأل على أي حال بصور عديدة. احنا نضرب مثال للشخصين وتتضح بعد الثلاثة والأربعة وما زاد. خب الواقف متعدد والموقوف عليهم أيضا متعدد، العلماء والفقراء. صحيح؟ إذا تعدل الواقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده، أو أحدهما على الفقراء والثاني على العلماء مثلا. خب هنا أيضا تصح القسمة، أيضا هنا تصح القسمة. وكذا تصح القسمة إذا اتحد الواقف مع تعدل الموقوف عليه أيضا. مفهومين؟ الواقف شخص واحد، أنا أملك هذه الأرض كلها لي، أتيت وقلت أوقفت نصفها على العلماء. في اليوم الثاني أيضا قلت أوقفت النصف الثاني على الفقراء. الواقف واحد والموقوف عليه متعدد. يقول وكذا إذا اتحل الواقف مع تعدد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد، أو نصفها على العلماء ونصفها على الفقراء، أو نصفها على أولاده ونصفها على أولاد أخيه، كيفما كان على أي حال. خب فاصلة. وكذا يتصح القسمة، هذا المثال الأخير مهم، هذا المثال. وكذا تصح القسمة إذا اتحد الواقف والموقوف عليه، أي الواقف شخص واحد والموقوف عليه عنوان واحد، مو شخص واحد، وإلا الشخص كيف يحتسب؟ لا، الموقوف عليه عنوان واحد. الآن نوضح. شوفوا أنا الذي أملك هذا البستان، أوقفت هذا البستان الكبير على أولادي، واضح؟ الآن عندي كم ولد؟ أوقفته على أولادي الموجودين ومن سيوجدون. خب الآن عندي ثلاثة أولاد، سيأتي الأولاد الثلاثة كل واحد يأخذ ثلث من البستان. خب بعد مدة يولد لي ولد رابع فتبطل القسمة السابقة. الواقف شخص واحد، التفتوا، شخص واحد وهو أنا، والموقوف عليه عنوان واحد، مو شخص واحد، عنوان متحد وهو أولادي، عنوان أولادي، عنوان أولادي هو عنوان، هو الموقوف عليه، مو كذي؟ خب الآن عندي ثلاثة أولاد اقتسموا البستان عليهم، كل واحد أخذ ثلث، ولد لي ولد رابع تبطل القسمات ويقتسمونه أرضاعا، كل واحد له ربع. أطال الله في أعمار الجميع. لا قدر الله أن توفي أحدهم ترجع ثلاثة أقسام. واضح الكيفية بعد. يقول: وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه. قلنا أي أن الواقف واحد والموقوف عليه عنوان واحد مو شخص واحد. إذا لم تكن القسمة منافية للوقف، كما إذا وقف أرضا على أولاده وكانوا أربعة، فإنه يجوز لهم ماذا؟ يجوز لهم اقتسام هذه الأرض أرضاعا. فإذا صار له ولد آخر صاروا خمسة، مو بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسين. ليش؟ لأنهم صاروا خمسة أولاد. فإذا مات اثنان منهم وقرئت الفاتحة على روحيهما، يقول بطلت القسمة وجاز اقتسامها ثلاثا، لأن المتبقين بعد ثلاثة صاروا، كانوا خمسة وماتوا اثنين بقوا ثلاثة، وجاز اقتسامها ثلاثا. وهكذا بعد. وضحت الفكرة؟ خب، مسألة 1196: لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها. نغيرها من بستان إلى دكان، أوقفها الواقف وهي بستان، فنحولها من بستانين إلى دكان، يجوز؟ يقول: لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك أنه يريدها كبستان من كيفية الوقف، كما إذا وقفت داره على السكنة قال: أوقفت داري على سكنة أولادي. خب، فهنا واضح أنه لا يجوز لنا أن نحول الدار إلى دكاكين، لأن الدكاكين لا يسكن فيها الأولاد. كما إذا وقف داره على السكنة فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين. هذا فهم من أين؟ من كيفية الوقف. أم فهم من قرينة خارجية؟ افترض قرينة خارجية أخرى فهمناها من كلام الواقف أو ما شابه ذلك. على أي حال، ففي هذه الحالة لا يجوز، بل إذا احتمل ذلك أيضا لا يجوز، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن قرينة من ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجوز ذلك. إذا احتملنا أن الواقف يريد أن يبقي هذا البستان كبستان، مجرد هذا الاحتمال يكفي، يقول السيد الخوئي، ما لم يكن هناك إطلاق في إنشاء الواقف. شلون يعني إطلاق؟ إطلاق في إنشاء الواقف، كما لو أوقف البستان قال: أوقفت هذا البستان على الفقراء، أطلق هنا، صحيح؟ ألم يطلق؟ لم يقيده بقيد. يقول هنا: إذا احتملنا في هذه الحالة لا نأخذ بهذا الاحتمال. إذا احتملنا في هذه الحالة لا نأخذ بهذا الاحتمال. ليش؟ لأنه يوجد إطلاق في إنشاء الوقت. حينما أنشأ الوقت أنشأه بعبارة مطلقة ما قيدها. تفرقون بين المطلق والمقيد أم لا؟ ما درستون؟ خب، في الأصول إن شاء الله، إذا مشيتون في الأصول أكثر، أنا ما أريد الآن أحول الدرس إلى درس أصول. تارة يقول: أوقفت هذا البستان على الفقراء، وتارة يقول: أوقفت هذا البستان على الفقراء ليأكلوا منه. خب، تارة هنا نقول ليأكلوا منه، قد لا يريد منه أنه ماذا؟ أنهم يأكلون. هنا لا يوجد إطلاق، شوفوا، قال ليأكلوا من، يوجد تخييل. قد نحتمل مع ذلك أنه ماذا؟ أنه يريد، نحتمل احتمالين هنا، نحتمل أنه يريد به ماذا؟ يريد به أنه كيفما كان، ولو بأن نحوله إلى بناية ونؤجرها ونشتري لهم بها طعاما مثلا، لأنه ربما يريد أن يشبع الفقراء كيفما اتفق، وربما يريد منهم أن يأكلوا من نفس البستان رطبا جنيا. فنحتمل كلا الاحتمالين. هنا يقول في مثل هذه الحالة لا 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 يجوز ماذا أن نحوله إلى أرض تجارية مثلا، إلى أرض إلى مبنى تجاري أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأنه لا يوجد إطلاق في عبارة الواقف، بخلاف ما إذا قال أوقفت هذا البستان على الفقراء أو أوقفت هذا البستان على الفقراء، فإنه في هذه الحالة يجوز أن نحوله إلى ركاكين. ليش؟ لأنه يوجد، حتى وإن احتملنا أن الواقف يريد أن يوقفه على الفقراء كبستان، لكن يوجد إطلاق في عبارة الوقف في إنشاء الوقف. فرقوا بين ما إذا قال إذا كان هناك إطلاق في عبارة الوقف، إذا كان هناك إطلاق في عبارة الوقف سنتمسك بالإطلاق ونقول الواقف لم يقيد، إذن يجوز لنا أن نحوله إلى دكاكين. وبين ما إذا لم يكن هناك إطلاق في عبارة الوقف، فإنه إذا لم يكن هناك إطلاق لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق بعد، ما دمنا نحتمل أن الواقف يريده كبستان لابد أن نلتزم به كبستان. فيصيب يفرق بين الأمرين، يقول بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجوز ذلك. يستغرب، نعم إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف كما لو قال أوقفت البستان على الفقراء، ففي هذه الحالة جاز للولي التغيير، يتمسك هذا الولي بالإطلاق يقول هذا أطلق، ما قال لا تحولوه، ممكن؟ فيجوز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار أو البستان إلى دكاكين أو ما شابه ذلك، وهكذا قس عليه وتبقى على الوقفية. لا مو يبدلها، التفتوا، يبدلها مو يروح يغير الدكاكين يعني يبيع الدار ويأخذ مكانها دكاكين أخرى، لا يحول هذه الدار نفسها إلى دكاكين. وهكذا وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة. مثلا هذا الواقف الآن يوقفه كبستان لأن البستان أكثر دخلا من الدكاكين، الدكاكين لا تبر دخلا على الفقراء مثلا، فهو يريد أن يبقي البستان كبستان لأنه أكثر دخلا. أما لو كانت الدكاكين تدخل أكثر أموال لكان أوقفها دكاكين، واضح؟ يقول وقد يعلم من حال الوقت إرادة بقاء العنوان ما دام هذا العنوان له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك. فإذا خلت المنفعة وصار هناك شيء أكثر منفعة جاز التغيير. وضحت المسألة؟ الآن الدكاكين ليس لها منفعة كثيرة، البستان هو الذي له منفعة، إذن يبقى الوقف على حاله. لكن لو تغير الوضع وصارت الدكاكين كما هو الحال الآن، الدكاكين دخلها أكثر، ففي هذه الحالة نحولها إلى دكاكين. وعلم في الفرض الأخير، يعني نعلم من حال الواقف إذا لا في هذه الحالة خط الصيف لا يمكن أنه في الصيف نحولها إلى دكاكين وفي الشتاء إلى بستان. لا نتكلم عن الشيء على أي حال، إذا أمكن ذلك ما دام أن الواقف يريد ما هو أكثر منفعة مجدي فليتغير حتى كل يوم. إذا كان ممكن التغيير في كل يوم بل في كل ساعة، وكان التغيير ممكن وأكثر دخلا فليتغير، لأنه الواقف يريد أن يدير أكثر مبلغ ممكن على الفقراء، ما إلى التمسك بعنوان الدكان أو المنزل أو ما شابه ذلك. مسألة 1197 نبقيها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.